أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذه المحاضرة أنتقل إلى عنوان ومحور جديد، وهو عنوان الدين والمتغيرات المعاصرة. والسؤال الأساسي الذي أود أن أركز النظر عليه هو مع المتغيرات نرى كيف أن الإنسان تتحول حياته من حال إلى حال، وينتقل من عصر إلى عصر، من عصر لنفترض حجري إلى برونزي، إلى عصر بخاري، إلى عصر الآن إلكتروني، شيء من هذا القبيل. يعني ننتقل الآن من عصر إلى آخر. يعني ذاك الإنسان اللي يعيش في الكهوف يختلف عن الإنسان اللي كان يعيش في عصر النبوات، مثلا نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، أو قبل ذلك عيسى عليه السلام، ويختلف عن عصر الآن. في عصر النبي كان التنقل بالمحامل والإبل والبعير والأحصنة وكذا، الآن التنقل بالسفن والسيارات والطائرات وغير ذلك. طريقة الحياة، طريقة التواصل بين البشر تغيرت كثيرا. طلع عندنا التلكس، ثم صار عندنا الراديو والتلفزيون والفاكس، وبعد ذلك صار عندنا الكمبيوتر والنت وإلى آخره. يعني شوف التغير غير طبيعي. طبعا الأنظمة القانونية عادة تغير من نفسها، تجدد من نفسها. فالسؤال إن الإسلام الذي نؤمن نحن بأنه هو دين ثابت وصالح لكل زمان ومكان، كيف بمقدوره أن يواكب هذه المتغيرات؟ هذا السؤال الأساسي، لأن أي منظومة تشريعية دائما يتم عليها التجديد والتحديث والتغيير، الحذف والإضافة وشيء من هذا القبيل. شفنا حتى من الشرائع السماوية بالمحاضرات الماضية ميزنا بين الدين وبين الشرائع، وقلنا أن الدين عند الله الإسلام، ولكن شرائع متغيرة. الله سبحانه وتعالى يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. فالله سبحانه وتعالى أوجد شرائع متعاقبة، ومطلوب منا طبعا إحنا نؤمن بالشريعة الأخيرة. وكما هو معروف يعني القرآن الكريم يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونحن نؤمن بأن هذه الآية نزلت في يوم غدير خم، بأن الله سبحانه وتعالى أكمل الدين بولاية علي سلام الله عليه. ولكن هنا يظل السؤال بأن مع هذه المتغيرات كيف يمكن أن تواكب شريعة النبي اللي هي الشريعة الخاتمة؟ يعني هي من ناحية هي خاتمة وثابتة، وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، هكذا نحن نعرف من ناحية، ولكن من ناحية أخرى هناك متغيرات. فكيف يمكن للإسلام أن يواكب هذه المتغيرات؟ هذا هو السؤال الأساسي. وكما قلنا في المحاضرات الماضية، احنا ميزنا بين الدين بوصفه هو الصراط المستقيم الذي خطه الله عز وجل لكل أبناء البشر في كل زمان ومكان، وهذا الدين في جوهره هو التسليم والانقياد الكامل لله عز وجل. وفي الحقيقة هذا الدين يعبر عن بثباته، يعبر عن طبيعة ثابتة أيضا في الإنسان اللي هي الفطرة، فطرة التعلق والشعور بالحاجة الشديدة لله عز وجل، الحاجة الوجودية إذا صح التعبير لله عز وجل. والقرآن الكريم أشار إلى هذه النقطة في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني أكثر الناس لا يلتفتون إلى هذه النقطة المركزية الثابتة في أعماق النفس الإنسانية اللي تعبر عن هذا الدين الفطري في التعلق والحاجة الوجودية في الارتباط بالمطلق وبالله عز وجل. والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله كما هو معروف في آخر حياته قال: إن تركتكم على المحجة، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. المحجة يعني الجادة، يعني كل شيء صار واضح. فإذا هذا الدين من ناحية، ولكن الشريعة كما قلنا هي مجموعة الأوامر، أوامر والنواهي التي يمكن من خلالها أن يجسد الإنسان تسليمه المطلق وانقياده الكامل لله عز وجل. وهذه القائمة من الأوامر والنواهي مثل ما شفنا في المحاضرات الماضية ممكن تتغير من نبي إلى آخر حسب تكامل البشر. هنا السؤال الكبير اللي يطرح، هل الشريعة التي جاء بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هي كاملة وشاملة لكل وقائع الحياة من عبادات ومعاملات؟ يعني هذا هو الفكرة هي الرائجة عندنا في الحوزات، بأن شريعة النبي صلى الله عليه وآله هي كاملة وشاملة لكل وقائع الحياة. طبعا لا أريد الدخول التفصيلي في هذا الموضوع لأنه يتطلب عشرات المحاضرات، ولكن أريد أن أكتفي بإجابات مجملة محتملة، فقط أضيء على بعض الإجابات بشكل سريع حتى تكون حاضرة في الأذهان. طبعا لا أريد هنا أن أتحدث عن الثابت في الشرائع، لأن هناك جانب ثابت في الشرائع. مثلا أغلب الوصايا العشر، مثلا تجد في الوصايا العشر إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الإحسان للوالدين، لا تسرق، لا تقتل، لا تزني. هذه الوصايا موجودة في كل أو أغلب الشرائع، وهي تعبر عن بعض مصادق ما يحسنه العقل وما يقبحه. لا أريد أن أتحدث عن هذا الجانب الثابت بين الشرائع، وإنما أريد أن أتحدث عن الثابت داخل الشريعة الواحدة. لماذا يوجد ثابت ومتغير داخل كل شريعة؟ الجواب كما أشرت قبل قليل، ثبات الثابت يعود غالبا إلى ثبات طبيعة الإنسان تكوينا. فالجانب الثابت من الشريعة، الجانب الثابت من الشريعة يشبع الحاجات الفطرية الثابتة، مثل حاجة الارتباط بالمطلق الله عز وجل من خلال إقامة الصلاة وغيرها من العبادات. فلا يمكن مثلا القول بأن الإنسان في العصر الحجري أو الزراعي كان بحاجة للارتباط بالله عز وجل، لكن بعد ذلك في العصر الصناعي وعصر المعلومات لم يعد بحاجة لذلك. لا يمكن القول بذلك. أيضا تغير المتغير في التشريعات يعود عادة إلى تغير ظروف الإنسان الزمانية والمكانية. فالإنسان كما قلت ينتقل من عصر إلى عصر، من عصر زراعي إلى عصر صناعي إلى عصر معلومات إلى آخره، ومن مع تغير هذه العصور تتغير ظروفه وطريقة تعاطيه مع الأشياء، وتنشأ ظروف وعلاقات اقتصادية وتجارية واجتماعية وثقافية مختلفة. فكيف يتم إشباع هذا الجانب المتغير من حياة الإنسان؟ الجواب يتم ذلك من خلال المرونة التشريعية في المتغيرات، لذا ترك إشباع تلك المتغيرات للحاكم الشرعي الذي يحدد المسار والكثير من التفاصيل، لكن لا على أساس أهواء ورغبات الحاكم، وإنما على أساس ضوابط ومعايير وأطر وقواعد محددة من قبل الشارع. هذه المتغيرات المرنة التي عبر عنها الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه بمنطقة الفراغ، هذه موجودة في كل العصور. حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان النبي صلى الله عليه وآله يملأها في زمنه ليس بوصفه نبيا بل بوصفه حاكما ووليا على المسلمين. يعني النبي صلى الله عليه وآله ربما لم يكن مبسوط اليد في المرحلة المكية، ولكن في المرحلة المدنية بدأ يمارس دوره ليس فقط كنبي وإنما أيضا كحاكم وولي أمر وقائد لمجتمع ناشئ. هذه الأوامر والنواهي الصادرة من النبي بوصفه حاكما وليس بوصفه نبيا، هذه قد يعبر عنها في الروايات بالسنن في قبال الفرائض التي نص عليها القرآن الكريم. وبعض هذه السنن الصادرة عن النبي بعضها ثابت وبعضها متغير، والأمثلة على ذلك كثيرة. دعوني أسرد بعض الأمثلة حتى نبدأ نشوف شلون وكيف عندنا بعض الأوامر والنواهي النبوية صدرت من النبي صلى الله عليه وآله بوصفه حاكما ووليا على المسلمين، وبالتالي ومن ثم يمكن لهذه الأحكام أن تتغير بتغير الزمان. أول مثال نهي النبي صلى الله عليه وآله عن أكل الحمر الأهلية، الحمر الأهلية الحمر الإنسية. النبي صلى الله عليه وآله كما تذكر الروايات نهى عن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، لماذا؟ للحفاظ على عدد الدواب التي يحتاجها الناس كما يبدو، يعني ليس نهيا باعتبار أن الحمر الأهلية في إشكال شرعي في تناول لحمها، وإنما لأن إذا إحنا ذبحنا الحمر الأهلية ما رح يكون في عدد كافي من الدواب حتى يتنقل الناس من خيبر إلى المدينة. وقد ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه أنه قال في رواية عن الإمام الباقر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس، كانت الحمر الأهلية حمولة الناس، وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن. يعني إذن الفرائض هي ما هو مذكور في القرآن الكريم، هذه هي سنة، وهذه السنة سنة لها ظرفها الخاص باعتبار أنها كانت حمولة الناس. أيضا من الموارد اللي يمكن أن تذكر في هذا المجال نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بناء الجدران حول البساتين. لذا ورد يعني في السابق خصوصا في المدينة كان مجتمع في فقر شديد، ويعني بعض التمور مثلا التي صحيح هي تابعة للبساتين ولكن هي تطل على الشوارع العامة والأزقة وكذا، لا يريد النبي صلى الله عليه وآله أن يمنع هذا الخير على الناس الفقراء العاديين. ولذا روي عن عائشة بأن ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر. تصور أن المدينة رغم أنها المدينة مدينة مليئة بالمزارع وفيها كثير من التمور، مع ذلك ما كانت تفي بحاجة الناس في ذلك الوقت. ولذا ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال ومن أجل الضرورة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبنى على حدائق النخل والثمار بناء. ليش؟ لكي يأكل منها كل أحد. فالسؤال بأن النهي بعد مثل فتح خيبر وبعدما تدفقت كميات كبيرة من التمر إلى المدينة، هل هذا النهي يستمر أو لا؟ هذا أول الكلام، مو معلوم أن مثل هذا النهي يستمر. أو مثلا المورد الثالث نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الفرار من الوباء. ولذا مثل هاي القضية خصوصا مع أحداث كورونا وكذا بدأ البعض يتساءل بأن هناك نهي من النبي عن الفرار من الوباء، وبالتالي كيف إحنا ننتقل من مكان إلى آخر ونفر من كورونا مثلا؟ لا، هاي لها ظرفها الخاص. ورد عن أبي الحسن سلام الله عليه أنه قيل له فإنا نتحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف. تصور يعني أنت إذا كنت في مدينة أو قرية وكان فيها طاعون، أنك أنت تطلع من هذه المدينة أو القرية حتى تفر بنفسك من الطاعون كالفرار من الزحف. فقال سلام الله عليه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما قال هذا في قوم كانوا يكونون في الثغور في نحو العدو، فيقع الطاعون فيخلون أماكنهم فيفرون منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك فيهم. يعني هؤلاء كانوا في الثغور، فإذا وقع الطاعون وهم فروا من الطاعون العدو سوف يفهم بأن هذا فرار من العدو، سوف يتشجع العدو وسوف ترتفع معنوياته ويهجم على المسلمين. ولذا البقاء والثبات في هذه القرية رغم انتشار وتفشي الطاعون فيها هذه عبادة تعتبر، ويعتبر واجب شرعي. لماذا؟ لأنه بمثابة الثبات على الثغور والفرار منها بمنزلة الفرار من الزحف. إذن إذا فهمنا الحديث في سياقه وظروفه راح نشوف بأن له دلالة مختلفة عن الدلالة اللي فهمناها في المرة الأولى. أو مثلا المورد الرابع نهي النبي صلى الله عليه وآله عن حبس لحوم الأضاحي فوق 3 أيام. لحوم الأضاحي التي نضحي بها في الحج النبي صلى الله عليه وآله نهى عن حبس لحومها أكثر من 3 أيام. ليش؟ راح نشوف في صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق 3 أيام من أجل الحاجة، يعني بسبب قلة اللحم وكثرة الناس. فأما اليوم فلا بأس، يعني الإمام الباقر يقول أما اليوم فلا بأس لأن ما عاد الوضع كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله، ومن ثم يمكن أن تحبس لحوم الأضاحي أكثر من 3 أيام. لماذا؟ لأن عدد الأضاحي أصبح في زمن الإمام الباقر كثيرا جدا، يفي بحاجة الناس ويفيض. أو المثال الخامس، وأكتفي بهذا المقدار في هذه النقطة كأمثلة حتى تبين لنا المتغيرات وكيف أنها تلعب دور في مسألة التشريع وضرورة وأهمية التمييز بين أوامر ونواهي النبي صلى الله عليه وآله بوصفها ثابتة أو متغيرة، أو صدرت بوصفه نبيا أو صدرت بوصفه حاكما. المثال الأخير الخامس هو نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الثمرة قبل نضجها. كان في السابق التاجر يأتي إلى المزارع ويشتري الثمرة قبل أن تنضج، الثمرة الموجودة على الأشجار قبل أن تنضج. فالنبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك. لماذا؟ روي عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فسمع ضوضاء فقال ما هذا؟ فقيل له تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام، يعني رغم أنهم تبايعوا صار في بيع وشراء بين التجار وبين المزارعين، ولكن النخل في هذه السنة صار فاسد، يعني بسبب خلينا نفترض دود أو كذا أو لسبب أو لآخر لم تنضج هذه الثمرة، هذا الخلال لم يتحول إلى مثلا إلى رطب أو تمر. فقال صلى الله عليه وآله أما إذا ما فعلوا فلا يشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشيء ولم يحرمه. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول لم يحرمه، مع أنه شنو نهى؟ نهى عن بيع الثمرة قبل نضجها، يعني خليه ينتظرون إلى أن تنضج هذه الثمرة بعد ذلك يمكنهم أن يبيعوا حتى لا تتكرر مثل هذه القضية، قضية انتشار مثل الدود أو كذا، بحيث أن يفسد الخلال هذا يفسد قبل أن يتحول قبل أن ينضج. طبعا هذه الأحكام يسميها الفقهاء أحكاما ولائية أو سلطانية أو حكومية، وهي من السنن المتغيرة. مرة أخرى نعود للسؤال بعد ما عرفنا أن هناك أوامر ونواهي صادرة من النبي بوصفه نبيا وأوامر وصادرة منه بوصفه حاكما وسلطانا، نرجع للسؤال الأساسي، هل الشريعة شاملة لكل مناحي الحياة؟ دعوني أذكر بعض الإجابات الموجزة المحتملة في هذا المجال. الجواب الأول، قد يقال بأن الشريعة شاملة لكل وقائع الحياة من عبادات ومعاملات صدورا ووصولا. صدورا يعني صدرت من النبي صلى الله عليه وآله أو من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، ووصلت إلينا أيضا بشكل شامل وكامل. وقد يستدل على ذلك بأدلة قرآنية وروائية. مثلا في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يبين بأن القرآن فيه تبيان كل شيء. الله سبحانه وتعالى يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذن ليش احنا نتكلم عن قضية نقص؟ لا، هو فيه تبيان كل شيء. أيضا هناك روايات وأخبار كثيرة تؤكد هذا المعنى، منها خبر حماد المعتبر سندا عن أبي عبد الله جعفر الصادق سلام الله عليه أنه قال ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة. ومنها أيضا خبر عبد الرحمن ابن أبي عبد الله المعتبر أيضا سندا عن أبي عبد الله أنه قال عليه السلام إمام جعفر الصادق: إن في البيت صحيفة طولها 70 ذراعا ما خلق الله من حلال ولا حرام إلا وفيها حتى أرش الخدش. يعني غرامة الخدش أيضا مع أنه شيء بسيط يعني ليس مهما كثيرا، ولكن مع ذلك حتى أرش الخدش يعني غرامة إذا إنسان خدش آخر أيضا موجودة في هذه الصحيفة. هذا الجواب الأول المحتمل. الجواب الثاني يقول: الشريعة شاملة لكل وقائع الحياة، لكن لم تصلنا الشريعة كاملة، إما لغيبة المعصوم ولضياع عدد كبير من المخطوطات والكتب، ولوجود عمليات دس وتزوير في كتب الحديث. وعلى هذا الأساس الشريعة وفق هذا الجواب، الشريعة شاملة صدورا لا وصولا، يعني هي عندما صدرت صدرت كاملة وشاملة من النبي وأهل البيت، ولكن لم تصلنا كاملة وشاملة. لماذا لم تصلنا؟ لم تصلنا لضياع عدد كبير من المخطوطات والكتب، ولوجود عمليات دس وتزوير في كتب الحديث، ولأن الإمام المعصوم غائب في زماننا، وبالتالي ومن ثم لا نستطيع أن نتأكد منه في كل كبيرة وصغيرة. فإذا الشريعة هي في ذاتها كاملة وشاملة، ولكن صدورا لكن لا وصولا. الجواب الثالث: قد يقال بأن الدين كامل، الدين كامل، لكن الشريعة غير شاملة لكل وقائع الحياة، بل تركت مساحات واسعة للعقل الإنساني. هذا الجواب أيضا محتمل. الآن لا أريد تأكيد أو تفنيد هذا الرأي أو ذاك، لكن أريد التأكيد على أن مفتاح الإجابة عن هذا السؤال يكمن في تقديري في تحديد معنى كلمة شمول. يعني أيها السائل، ماذا تقصد بالشمول؟ هل تقصد بالشمول الشمول على مستوى القيم الثابتة والمبادئ العليا والأصول الأساسية للشريعة؟ إذا كان تقصد ذلك فهي بالتأكيد شاملة، بالتأكيد هي شاملة، لكن على مستوى الوقائع الخارجية هي شاملة بمعنى وغير شاملة بمعنى آخر. وربما يشير إلى هذا المعنى صحيحة زرارة وأبي بصير عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه أنه قال: إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا. يعني كأن الإمام الصادق يقول: إحنا نعطيكم الضوابط العامة، القواعد والأسس العامة، الآن الموضوعات الخارجية هي متغيرة لا يمكن أن يلاحقها أي مشرع، هاي ترجع إما إلى الحاكم أو إلى القاضي أو إلى المكلف تحديد مثل هذه الموضوعات. أيضا بعد ما عرفنا هذه الإجابات الموجزة، من الأمور المهمة، وأيضا عرفنا أن في شيء اسمه منطقة فراغ يتم ملأها من خلال الحاكم الشرعي، ولكن مو على أساس أهواء أو رغباته، وإنما على أساس قواعد وأطر ثابتة. أيضا لابد أن نلتفت حتى نفهم معنى المرونة التشريعية في الإسلام، لابد أن نلتفت إلى تأثير الزمان والمكان في استنباط الأحكام الشرعية. في بعض الأحيان الزمان والمكان يؤثران في تطبيق الموضوعات على مواردها. مثلا صدق مفاهيم، هناك مفاهيم صدقها متغيرة حسب الزمان والمكان، مثل مفهوم الاستطاعة للحج، أو الفقر والغنى، أو النفقة، أو المثلي والقيمي. كل هذه المفاهيم الفقهية متغيرة حسب الزمان والمكان، ما لها ثبات، فيها جانب عرفي. أيضا قد يؤثر الزمان والمكان في تغير الحكم بتغير مناطه، مثل حرمة بيع الدم بملاك عدم وجود منفعة محللة فيه. كلنا نعرف بأن الدم في زمن النبي أو أئمة أهل البيت سلام الله عليهم ما كانت لأي منفعة محللة، ولذا القرآن الكريم: حرم عليكم الدم والميتة ولحم الخنزير، محرم الدم. بيعه وشراؤه وتناوله، لأن المنفعة الوحيدة هي محرمة. يعني المنفعة الشائعة عند البعض قبل الإسلام هو أن يتناولون يشربون الدم، والإسلام اعتبر هذا من الخبائث وحرمه، ولا توجد هناك منفعة أخرى للدم في ذلك الوقت. في زماننا اختلف الوضع، في زماننا نقل الدم، تبرع بالدم، هذه تعتبر من أفضل الأساليب لاستنقاذ حياة الآخرين قبل أن يموتوا، ولذا بالتأكيد له منفعة محللة في زماننا. فهنا يتغير الحكم، ولذا أغلب الفقهاء المعاصرين إذا مو كلهم تقريبا يرون جواز بيع وشراء الدم في هذا الزمان. أو مثلا قطع أعضاء الميت، في السابق قطع أعضاء الميت، لماذا تقطع أعضاء الميت؟ عادة كانت للمثلة للتشفي، ولكن في هذا الزمان قطع أعضاء الميت للتبرع بالأعضاء وغيره مو لقضية المثلة. هناك كلية ممكن أن تزرع ويتبرع بها إنسان إلى إنسان آخر، أو جزء من الكبد أو غيره. أو مثلا مسألة اللعب بالشطرنج، اللعب بالشطرنج لا شك هناك روايات ثابتة صحيحة معتبرة تؤكد على حرمة اللعب بالشطرنج، ولكن نشوف مثل الإمام الخميني رحمه الله وبعض الفقهاء أيضا بعد ذلك قالوا لحظة شوية، احنا الروايات هذه احنا نفهمها بأن الإمام سلام الله عليه حرم اللعب بالشطرنج بوصفه آلة قمار، يعني مو لذاته ومحرم، وإنما بوصفه آلة من آلات القمار، وعنوان آلة القمار فيها إشكال اللعب فيها حتى لو من غير رهان، حتى لو من غير قمار، ولكن لأن آلة قمار يحرم مثلا اللعب فيها إما فتوى أو على نحو الاحتياط. السؤال الكبير اللي يطرح، طيب إذا كان لعبة معينة كانت تعتبر في زمن من آلات القمار وفي زمن آخر لم تعد من آلات القمار، الآن لا أريد أن أقول الشطرنج تحولت، هذا موضوع تشخيص الموضوع بيد المكلف أو العرف، ولكن لنفترض جدلا بأنه لم تعد الشطرنج الآن آلة من آلات القمار وإنما تحولت إلى آلة رياضة ذهنية وشيء من القبيل كما يقال، فهل نظل نقول بحرمة اللعب بالشطرنج؟ هنا قد يرى بعض الفقهاء بأن الحكم تغير بتغير الموضوع، أو قد الزمان والمكان يؤثران في كشف مصادق جديدة للموضوع، في كشف مصادق جديدة للموضوع. يعني مثلا عندنا روايات تحث مثلا على السبق والرماية، وبأن الهدايا والمكافآت على السبق والرماية وكذا للتشجيع لا بأس فيها، من الأمور اللي ما فيها إشكال هو ممارسة هذه الأنشطة السبق والرماية، ولكن السبق والرماية كان في شنو؟ السباق كان في الخيول، الرماية كانت في ماذا؟ كانت في السهام. الآن الحروب ما عادت في الخيول والسهام، الآن الرماية صارت رماية طلقات النار، والسباق لم يعد سباق بالخيول وإنما سباق ربما بأساليب أخرى. فإذا مصداق السبق والرماية قد يقال بأنه تغير في زماننا بشكل كامل. أو مثلا الاحتكار بأجناس معدودة، عندنا روايات تحرم الاحتكار، احتكار الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن. السؤال الكبير اللي يطرح أن الاحتكار بسلع أخرى ضرورية غير هذه، هل هو حرام أو غير حرام؟ في ذلك الزمان ربما لم تكن هذه السلع ضرورية، ولكن في زماننا صارت ضرورية. على سبيل المثال احتكار الغاز اللي في بيوت مثلا، احتكار البنزين مثلا، هذه الأشياء اللي إذا ما كانت موجودة تتعطل حياة الإنسان، أو غيرها من السلع حتى من الأكل والشرب وغيره، أو الأدوية، فالأدوية الضرورية مثلا أدوية السكر أو الضغط أو غيره للمرضى أو القلب للمرضى، فهل تسري حرمة الاحتكار ويشمل حرمة الاحتكار لمثل هذه الموارد أو لا؟ أو نقف لا عند الروايات التي تقول بأن موارد الاحتكار فقط في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن؟ لا، هنا بعض الفقهاء قالوا لا، بأن الموضوع لابد أن يتوسع. أو مثلا الزمان والمكان يؤثران في تغير أساليب تنفيذ الحكم، يعني مثلا في السابق كان يقال بالقرآن الكريم يتحدث أو حتى الروايات تحدث من عن حلية الأنفال والمباحات العامة، المباحات والمشتركات العامة لأي إنسان يحوزها ما في إشكال. لنفترض مثلا أنا حطاب أروح إلى غابة وأخذ لي مثلا الفأس وأحاول أجمع شوية خشب وكذا، هذا ما فيه إشكال شرعي وهي تعتبر من المباحات العامة المشتركات. طيب، ولكن السؤال الكبير اللي يطرح إن في زماننا صار بإمكان المالك إنه ما يكون عنده مجرد فأس، يكون عنده سلسلة كبيرة من 200 مثلا من الجرافات وال يعني الآليات والعمال، مئات العمال اللي ممكن يشتغلون ويدخلون الغابة ويخلصون خشبها ويغيرون البيئة، يدمرون البيئة خلال مثلا أيام أو أشهر معدودة. فهنا هل يمكن أن نقول بأنه مثل ما قبل هي تعتبر منافع عامة مشتركة، وهي بالتالي هي الآن أيضا يفسح المجال لأي إنسان يأخذ ما شاء من أشجار الغابات، هل يمكن أن يقال شيء من هذا القبيل؟ كان في السابق مثلا إذا أنا شريت أرض مثلا وطلع من هذه الأرض على سطحها شيء من الجار مثلا، باعتبار أنه كان في نفط وشيء من هذا القبيل ممكن يطلع خارج على سطح الأرض شيء من الجار مثلا، فيقال بأن هذا لك، يعني أنت تملكه. ولكن السؤال بأن هل يجوز لي أنا كمالك للأرض أني أحفر بئر نفط وأستخرج منه كميات مهولة من النفط وأروح أصدرها وكذا، هل يشمل؟ لا، هني يعني يتوقفون الفقهاء المعاصرين. طبعا هذا الموضوع ما كان مطروح في السابق، ليش؟ لأنه ما كان في شيء اسمه آبار نفط واستخراج كميات مهولة من النفط، هذا شيء ما كان مطروح في السابق. أو مثلا الغنائم الحربية أيضا كان في السابق، مثلا في زمن النبي لما تصير حروب وكذا، الغنائم الحربية معروفة شو راح تكون، شوية تروس، شوية سهام، شوية سيوف، شوية خلينا نفترض خيام، شوية بسط مثلا والحصير وبعض الغنائم، شوية آنية طبخ، هذه غنائم الحرب في ذاك الوقت يعني. ولكن الآن ممكن تكون غنائم الحرب سبائك ذهب مثلا، سبائك كبيرة من الذهب، ممكن تكون الآن سيارات، طائرات ممكن تكون. فهل يمكن أن يقال بأن غنائم الحرب هكذا توزع على المحاربين مثل ما كانت توزع في السابق مثلا؟ أو مثلا مسائل الحج، كثير من مسائل الحج كانت باعتبار كانوا الحجاج في ذاك الوقت ايش كثر عددهم، 10,000، 100,000، 500,000، أي إن كان، ولكن مو مثل ما شفنا قبل 20 سنة مثلا، كان وصل 15 سنة وصل الحج ل3 ملايين تقريبا، أكثر من 3 ملايين. الآن بعد كورونا خف، توقف الحج والآن خف كثيرا، ولكن لقبل 10 سنوات تقريبا وصل ل3 ملايين الحجاج. فبالتأكيد هناك راح يكون في ازدحام غير طبيعي. فهنا تنطرح مسائل كثيرة في الحج ما كانت مطروحة في السابق، مثل قضية الرمي من الدور الثاني مثلا في الجمرات، أو السعي في الدور الثاني مثلا، أو السعي خلف مقام إبراهيم، أو السعي في المسعى بعد يعني بعد تمديده وتوسعته مثلا إلى آخره. هناك مسائل كثيرة مستحدثة صارت نتيجة الانفجار السكاني وانفجار عدد الحجاج، صار عدد كبير جدا، قفز من عشرات الآلاف أو مئات الآلاف إلى الملايين. أيضا قد يؤثر الزمان والمكان في بلورة موضوعات جديدة، مثل معاملات جديدة أصلا غير موجودة في الروايات. في هناك بعض المعاملات، لأن تدرون المعاملات هي 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 عملية علاقات عقلائية بين البشر يعني، ولذا هذه المعاملات العقلائية بين البشر أكثرها الأصل فيها الإمضاء، كل ما في الأمر أن الشارع يأتي ويقيدها يعني ينظمها، ولكن الأصل فيها هي معاملات عقلائية. الآن هناك بعض المعاملات اللي استجدت واستحدثت ما كانت موجودة أصلا في زمن أئمة أهل البيت عليهم السلام، فهني شنو حكمها؟ مثل معاملة التأمين على الحياة، على الدكان، على التأمين حتى الإنسان عند التقاعد مثلا، هذه كلها ما كانت موجودة في السابق. على سبيل المثال حقوق الطبع والاختراع، بأن إذا أنت طبعت كتاب أو سويت برنامج كمبيوتري وكذا، تقول هذا أنا اخترعت الشيء هذا أو أنا طبعته أو كذا لي حق فيه، هذه كلها أشياء عقلائية مستحدثة ما كانت موجودة في السابق. هل الشارع يقرها ما يقرها؟ هذه كلها قضايا تبحث مو محسومة. مثلا التلقيح الصناعي، زراعة الأعضاء، الاستنساخ البشري. طبعا أي واحد يقول لك والله هي حلال بالمطلق أو حرام بالمطلق، هذا لم يذق طعم الفقه يعني. هذه كل هذه الأمور لابد أن تبحث بعمق، ينقح موضوعها، ولابد أن يرجع فيها إلى القواعد والعمومات الموجودة في القرآن أو في الروايات، حتى نعرف، أو حتى في المقاصد، مقاصد الشرع، حتى نعرف بأن هل هذا تتنافى مع قواعد عامة، مع إطلاقات، مع عمومات، مع مقاصد معينة للشريعة، أو ما تتنافى. هل تتنافى مع ما يحسنه أو يقبحه العقل؟ هذه كلها أمور لازم تبحث، وما كانت موجودة، استحدثت بسبب تطور العلم، استنساخ البشري أو تغيير الجنس مثلا، أو العملات الرقمية. الآن العملات الرقمية من القضايا المطروحة حاليا، يعني تعرفون بأن في الزمان كانت المعاملات بين العقلاء بالمقايضة، مقايضة سلعة بسلعة، ثم بعد ذلك صارت بالعملات الذهبية والفضية، ثم بعد ذلك صارت بالعملات الاعتبارية لها رصيد من الذهب والفضة. الآن لا عاد هذا ولا هذا ولا هذا، صارت في عندنا عملات رقمية، يعني هي مجرد رقم في شاشة الكمبيوتر، أنت بكليك واحد، بضربة كمبيوتر واحدة، تنقل أموال طائلة من بلد إلى بلد آخر. فطريقة نقل الأموال، التعامل بين البشر، البيع والشراء الإلكتروني، هذه كلها قضايا مستحدثة. لذا الاستنباط بات عملية دقيقة بحاجة إلى تخصص لمعرفة الأصول من ناحية، وللدقة في تفريع الفروع على أساس تلك الأصول. وهنا أيضا لابد أن نميز، مثل ما تكلمنا لو تذكرون عن مسألة المعرفة الدينية، لابد أن نميز بين الدين وفهم الدين، أو الفهم الديني، أو الشريعة وفهم الشريعة. طبعا يعني الكل، أغلب الناس وخصوصا الجهلة، يتحدثون وكأن كل ما يقولونه هو الدين بذاته، في حين أن أغلب ما نقوله أو حتى يطرحه الفقهاء، هم يقولون بأن هذه أحكام ظاهرية، إحنا حسب المعطيات، حسب ما وصلنا من ظواهر في القرآن الكريم وروايات، ما صح من روايات أو ما هو معتبر أو وثقنا بصدوره من أهل البيت سلام الله عليهم، على ضوء هذه المعطيات إحنا نصل إلى قناعات معينة وفتاوى. وهذه أحكام ظاهرية، مع ذلك قد يقول البعض بأن طالما ما تطرحونه أيها الفقهاء أيها المجتهدون هو مجرد أحكام ظاهرية، هو فهم ديني، هو فهم للشريعة وليس الشريعة بذاته، إذن إحنا لسنا بحاجة لكم. هذا غير صحيح، لأن ما في حل غير الرجوع إلى المجتهدين المتخصصين، وإن أخطأوا واختلفوا في اجتهاداتهم، وإن أخطأوا واختلفوا في مرحلة التفريع، تفريع الفروع عن الأصول. وفي الحقيقة إحنا شفنا في مثلا في مسألة كورونا إن كيف المتخصصين أصلا في مجال الوباء واللقاحات وغيره كانوا يختلفون كثيرا، كانوا يختلفون في المصالح والمفاسد، وحتى يختلفون في توقع تأثير بعض الأمور وغيره. ولكن السؤال الكبير إن هل هذا كان يعني بأن لا نعتني أبدا بكلام المتخصصين ورأي المتخصصين؟ أبدا، كان لابد من أخذ رأيهم بعين الاعتبار، ما عندك حل ثاني، حتى لو كانوا يخطئون، حتى لو ثبتت الأيام أنهم أخطأوا في بعض تقديراتهم، بس أنا كإنسان غير متخصص ما عندي حل ثاني غير الرجوع للمتخصص. هكذا نحن أيضا العوام مضطرون، العوام مضطرون في الرجوع في غير الضروريات وما يعرف بالضرورة وبالقطع بأنه من أحكام الإسلام، مثل أصل الصلاة مثلا، أو كونها ركعتين لصلاة الفجر وأربع ركعات للظهر وكذا. هناك بعض الأمور اللي تعتبر من ضرورات الإسلام التي يعرفها كل مسلم، غير ذلك في القضايا التفصيلية لا مناص من الرجوع للمتخصصين والمجتهدين. فإذا في الحقيقة اجتهادات المجتهدين حتى ولو كانت هي أحكام ظاهرية ولكنها معذرة ومبرئة للذمة لأنها جاءت من متخصصين، ولا يدعي مجتهدو مدرسة أهل البيت أنها واقعية، ولذا هم تراهم يكتبون في بداية رسائلهم العملية، كثير منهم يكتب في بداية رسالة العملية العمل فيها مجزٍ ومبرئ للذمة إن شاء الله تعالى، واضح من كلامهم من طريقة تعاطيهم بأنهم هذا ادعاهم، لا يدعونهم أكثر من ذلك، بأنه وصلت إليهم معطيات من ظواهر القرآن، ظواهر الروايات التي وثقنا القدر اللي وثقنا فيه من صدوره من أهل البيت عليهم السلام، على ضوء هذه المعطيات وصلوا إلى قناعات معينة. نعم، من الخطأ الفادح الخلط بين الشريعة وفهم الشريعة، من الخطأ الفادح أن نعتبر أن كل اجتهادات المجتهدين مثلا مطابقة للواقع أو هي مقدسة وشيء. لا لا، ليس الأمر كذلك. هناك كثير من الشهرات، القضايا كانت تعتبر من القضايا الفقهية المشهورة لم تعد مشهورة. على سبيل المثال نجاسة أهل الكتاب، إلى قبل 100 سنة تقريبا كان المشهور القول بنجاسة أهل الكتاب، الآن ربما المشهور هو القول بعدم نجاسة أهل الكتاب مثلا. قبل مثلا الحلي رضوان الله عليه كان المعروف مثلا بأن ماء البئر ليس له مادة وبالتالي هو ماء قليل ويتنجس وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته، في حين أن بعد ذلك عندما أعيد النظر بالروايات ومفاد الروايات صار في قناعة بأن ماء البئر ماء معتصم لا يتنجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، وبشوية نزح وكذا إذا شلنا هذه الأشياء يعود إلى طهارته. فإذا الحقيقة يعني إحنا مشكلة الأمة صايرة بين إفراط وتفريط، إما تعصب وكأن الآراء المشهورة عند الفقهاء قضايا ثابتة وتعبر عن الدين كلها، وبالتالي نشعر بالخطر بمجرد ما نسمع بأن رأي فقهي ربما شاف الموضوع من زاوية أخرى أو لا رأي آخر أو شيء من القبيل، أو التميع والذوبان والقبول بأي رأي فقهي وإن كان شاذا وصادرا من غير المتخصص، وهذا المشكلة الابتلاء اللي حين نعيشه مع الأسف الشديد، كثير من الناس من بعض المثقفين اللي يطلعون بوسائل التواصل الاجتماعي وكذا أو يتحدثون بعض الآراء الفقهية الشاذة التي لم يقل بها أحد ويستشهد بها العامة، يقولون بأن تفضلوا هناك رأي آخر وكذا، ولكن هذا الرأي لم يصدر من متخصص أصلا، يعني هذا الذي تحدث بهذا الشيء أبجديات وأوليات العلوم اللي يحتاجها في الاستنباط الشرعي هو موجود عنده من علم النحو والصرف والبلاغة والمنطق والحديث والرجال علوم كثيرة، علم الفقه أصول الفقه وغيره لا يعرفها. على أي حال مع الأسف مثل ما يعني يقول الإمام عليه السلام الله عليه في الرواية لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا، إما تراه يرفض بنحو بات أي اجتهاد غير مألوف يختلف عن اجتهاده الشخصي التقليدي أو اجتهاد مرجعه، أو تراه يصوب كل الاجتهادات ويضع رأي غير المتخصص في رتبة واحدة مع رأي المتخصص. ما يصير رأي المتخصصين له احترام خاص وله لا أريد أن أقول قداسة ولكن له اعتبار كبير جدا من ناحية الشرعية، حتى هو حجة منجز ومعذر عقلائيا قبل أن يكون شرعيا، ولكن يعني مثل ما شفنا هناك إفراط أو تفريط في هذا المجال. وطبعا يعني من المهم جدا في هذا المجال طالما احنا نتحدث عن الدين والمتغيرات يعني لابد من التواضع العلمي ومن الخطر الشديد الجزم والبت ونسبة هذا الرأي أو ذاك إلى الله عز وجل قبل البحث الكافي، لأنه من قبيل الإفتاء بغير علم. وروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنهاك عن خصلتين فيهما هلك الرجال، أنهاك أن تدين الله بالباطل وتفتي الناس بما لا تعلم. والقرآن الكريم يؤكد على هذا المعنى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذن الخلاصة، ولا أريد أن أطيل أكثر، إن حتى بعض الآراء الفقهية المشهورة أو التي يدعى فيها الإجماع هذه قد تتغير، إما زاوية النظر للأدلة تتغير، مثل ما قلت لكم مثل الحكم بانفعال أو عدم انفعال ماء البئر بالنجاسة إن لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته، شلون كان رأي علمانا قبل العلامة الحلي وبعد العلامة الحلي. أو قد يعثر على أدلة جديدة مثل العثور على مخطوطات أو بعض النسخ اللي ما كانت موجودة، أو قد يتغير الموضوع فتتغير الفتوى تبعا لذلك. إذا من غير الإنصاف اتهام فقهاء مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم بأنهم مثلا يسيرون وفق أهوائهم، ومثل ما البعض يقول أن كل يوم هم لهم فتوى جديدة. شنو هذا الكلام؟ مو قضية كل يوم لهم فتوى جديدة، هي القضية أن لابد أن نميز من ناحية بين الدين والشريعة، لابد أن نميز بين في الشريعة بين الأحكام أوامر والنواهي الصادرة من النبي بوصفه نبيا وتلك التي صادرة منه بوصفه حاكما. لابد أن نميز بين الشريعة وفهمنا من الشريعة، لابد أن لا نستعجل ونتورط في الإفتاء بغير علم، ولابد أن نلتفت بأن الفقهاء دائما يعيد النظر بالأدلة الموجودة عندهم، وقد يستجد لهم نظر. هو الفقيه الواحد قد يكون عنده رأي اليوم، بعد 5 سنوات أو 10 سنوات يكون له رأي آخر، لأنه من خلال الحوار البحث العلمي ومن خلال معاودة النظر في دلالات الروايات والآيات قد يصل ويتفتق ذهنه عن وجهة نظر جديدة. أنا أكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالدين والمتغيرات المعاصرة. إن شاء الله في المحاضرة القادمة راح أتحدث عن التجربة الدينية إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.